فهذا المبحث هو مبحث من تقبل روايته ومن ترد، يعني من الذي يقبل خبره ومن الذي يرد خبره، ما هي شروطه وما هي صفاته حتى يعتمد على قبول خبره أو يضرب صفحا عنه ولا يعول على خبره. ومن يقبل خبره يشترط فيه شرطان، أحدهما أن يكون عدلا، والثاني أن يكون ضابطا. الشرط الأول يرجع إلى الديانة والاستقامة والالتزام بأحكام الشريعة، لأن الدين يحبس صاحبه ويمنعه من الكذب ومن اختلاط الأحاديث وإضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والعدل هو المتصف بالعدالة، والعدالة قيل في معناها إنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، تمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، حيث يفعل ما هو مأمور ويترك ما هو محظور وممنوع. وإذا فالعدالة تتعلق بالاستقامة والتقوى والدين، هذا هو المقصود بالعدالة، فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، على ملازمة التقوى. التقوى هي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، هذا هو المقصود بالعدالة. ثم العدالة فسرت أو ذكروا الشروط أو الأمور التي تبنى عليها، وهي أن يكون الراوي مسلما، لأنه إذا كان كافرا فلا يعول على خبره، لأن الأساس أساس الاستقامة وأساس الدين هو الإسلام، فإذا كان كافرا بالله عز وجل فلا يلتفت إلى شيء يأتي عن طريقه، لأنه غير ثقة. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينقلها المسلمون ولا يلتفت إلى نقل الكفار. نعم يمكن الكافر يأخذ ويتحمل في حال كفره، وإذا أسلم يؤدي في حال إسلامه، فيكون العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل، كما حصل من بعض الصحابة الذين كانوا كفارا ثم هداهم الله عز وجل الإسلام، وقد حصل من بعضهم التحمل في حال الكبر فحكى في حال الإسلام ما حصل في حال الكفر. وهذا مثل قصة أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم، الحديث الطويل الذي ذكره البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان، في أول بدء الوحي، فإنه ذكر حديث هرقل الطويل الذي فيه سؤاله لأبي سفيان عن أسئلة عديدة استنتج منها هرقل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان أخبر في إسلامه وفي حال إسلامه بهذه الأمور التي حصلت والتي سمعها والتي دارت بينه وبين هرقل في حال كفره. فالتحمل في الكفر في حال الكفر، والتأدية في حال الإسلام. وإذا العبرة في حال التأدية وليس في حال التحمل. يمكن أن يتحمل وهو كافر ولكنه يؤدي وهو مسلم، لأن العبرة في الأداء، لأنه ما دام أنه في حال الأداء مسلم فإنه يعول على ما جاء عن طريقه ولو كان متحملا إياه في حال كفره. فالعدل من يكون مسلما، ومن المعلوم أن الكافر ليس متصفا بهذا الوصف لأنه عنده والعياذ بالله ما يقابل الإسلام وهو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يعول على خبره ولا يعتمد على كونه ينقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير مؤتمن، غير مؤتمن لكونه كافرا. وكذلك أيضا أن يكون مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، إذا يكون عاقلا يعني غير مجنون، لأن المجنون غير مكلف ولا يعول على ما يحصل من المجانين. وأن يكون بالغا، وأن يكون بالغا يعني أنه بلغ سن البلوغ الذي هو التكليف، لأن المكلف من كان بالغا عاقلا، من كان بالغا عاقلا عاقلا غير مجنون، لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يعول على ما يحصل عن طريقه. والصغير كذلك غير مكلف، فيمكن أن يدفعه عدم كونه غير مكلف وأنه غير مؤاخذ إلى أن يحصل منه الكذب، لأنه ليس عليه عقاب، لأنه القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. وقد يكون عدم تكليفه وعدم كونه بالغا وصل إلى حد التكليف وليس مؤاخذا، ليس هناك مانع يمنعه من أن يقدم على شيء محرم لأنه غير مكلف غير مؤاخذ، لأنه ما وصل إلى حد التكليف الذي هو البلوغ. لكن لا مانع أن يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، كما حصل بالنسبة للكافر، يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه. كذلك أيضا الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال بلوغه، لا بأس بذلك، ليس بلازم أن يكون التحمل في حال البلوغ، وإنما الأداء يكون في حال البلوغ، الأداء يكون في حال البلوغ، والتحمل يكون لا بأس أن يكون في حال الصغر، ليس بلازم أن يكون بعد البلوغ التحمل. ولهذا فإن كثيرا من صغار الصحابة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم دون البلوغ رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل ابن عباس رضي الله عنه، فإنه ناهز الاحتلام في حجة الوداع، كما جاء في الحديث أنه كان راكبا على حمار أتام وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فترك، وقال وقد ناهزت الاحتلام، يعني قارب البلوغ. ومع ذلك هو من المكثرين من الأحاديث، من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من السبعة المكثرين من رواية الآثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، لأنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره يعني قريب البلوغ، قريب من أن يكون بالغا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وأداها في حال بلوغه في حال كبره. وكذلك أيضا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فإنهما من صغار الصحابة، وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما دون العاشرة، كل منهما دون العاشرة، لأن زواج علي رضي الله عنه بفاطمة إنما هو بالسنة الثانية من الهجرة، وولد الحسن ثم ولد الحسين، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهما عمره دون الثمان سنوات. ومع ذلك رووا الأحاديث، فالتحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر لا بأس به، وإنما المعتبر هو حال الأداء أن يكون بالغا أن يكون مكلفا. كذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات وقد روى أحاديث سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث الحديث المشهور الحلال يبين والحرام يبين وحديث متفق عليه وهو البخاري ومسلم وغيرهما وهو راوي هذا الحديث المشهور الحلال يبين والحرام يبين. والنعمان بن بشير قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال يبين والحرام يبين وكان سماعه وعمره دون 8 سنوات عمره دون 8 سنوات فإذا التحمل في حال الصغر والتأذية في حال الكبر لا بأس بها وإن العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل ويتحمل الكافر في حال كفره يؤدي في حال إسلامه يقبل ويتحمل الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره يقبل ولا بأس بذلك أن يكون مسلما مكلفا وليس متصفا بفسق يعني ليس فاسقا والفسق هو الخروج عن الطاعة الفسق هو الخروج عن الطاعة ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة أن يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة هذا هو الفسق الفسق يكون بارتكاب الكبائر وبالإصرار على الصغائر لأن الصغائر تلتحق بالكبائر إذا احتف إلى صاحبها قلة الحياء وقلة المبالاة والاكتراث بها والمداومة عليها والاستمرار على ذلك وعدم الحياء والخوف من الله عز وجل من فعلها فإنها تضخم وتعظم حتى تصير ملحقة من الكبائر كما أن الكبيرة قد يكون معها من الخوف والندم والوجل والتألم من الوقوع في الكبيرة ما يجعلها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى ولهذا جعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال لا كبيرة على الاستغفار ولا صغيرة على الاستغفار الكبيرة مع الاستغفار ما تكون كبيرة تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل والصغيرة مع الإصرار عليها ما تبقى صغيرة فتضخم وتعظم حتى تصير جملة الكبائر وحتى تصير ملحقة بالكبائر هذا هو معنى كلام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا يكون مستصفا بفسق ألا يكون فاسقا لأن الفاسق غير مأمون لهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين من جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا لا بد من التثبت لا يعول على خبر الفساق وإنما يعول على خبر العدول لا على أخبار الفساق بل يتثبت فيها ويتبين ولا يعول عليها كما أرشد الله عز وجل أرشد الله إلى ذلك في كتاب العزيز بقوله يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسقا بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فمن صفات العدل أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا وأن يكون غير متصف بالفسق يعني غير مرتكب كبيرة أو مصر على صغيرة من الصغائر لأنه إذا ارتكب كبيرة يفسق يكون فاسقا وإذا أصر على صغيرة وداوم عليها فإنها تلحق بالكبائر ويوصف صاحبها بالفسق وألا يكون أيضا يخل بالمروءة أو لا يكون متصلا بخل أخر من المروءة والمروءة قيل إنها صفة تقوم بالنفس تحمل صاحبها على ملازمة الأخلاق الحسنة والعادات الحسنة والطيبة هل هو المقصود بالمروءة يعني فلا يكون عنده إخلال بالمروءة وأن يظهر أمام الناس في مظاهر غير حسنة تختلف عن الأخلاق عن الآداب الطيبة وعن العادات الحسنة التي ألفها الناس والتي اعتادها الناس هذا أيضا من الأمور التي تلاحظ في الراوي لا من ناحية المعاصي ولا من ناحية التخلق بالأخلاق الكريمة والتأدب بالآداب الطيبة وكونه لا يخرج عما ألفوه من العادات الحسنة والعادات الجميلة المستحسنة التي هي متفقة مع ما جاءت به الشريعة ولا تخالف ما جاءت به الشريعة. هذه الصفات تتعلق بالعدالة لأن ناقل الخبر له شرطان: أن يكون عدلا، والعدل صفاته أن يكون مسلما وأن يكون بالغا عاقلا وأن يكون غير متصف بالفسق ولا خرم مروءة. ثم بعد ذلك الوصف الثاني أو الشرط الثاني من شروط من يقبل خبره أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا صفة الضبط، وأن يكون الراوي ضابطا. معنى كونه ضابطا أن يكون متقنا، عنده إتقان، عنده حفظ، ما ليس يعني سيء الحفظ أو كونه يعني لا يتقن ما سمعه، وإنما من شرط الراوي أن يكون ضابطا. لهذا سبق أن مر بنا في تعريف الحديث الصحيح أنه ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فذكر في وصفه أي الحديث الصحيح أو شروطه أن يكون ناقله عدلا ضابطا، أن يكون ناقله عدلا ضابطا. والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فأن يكون إن كان يحدث من حفظه أن يكون حافظا متقنا يتمكن من استذكار الحديث عندما يريد التحديث به لكونه ضبطه وأتقنه وأنه يحفظه كما يحفظ السور من القرآن، فيتقنه ويتقن ألفاظه ويتقن سياقه ويأتي به، لأنه ضبطه، ضبطه حافظا، ضبطه حفظا في صدره. فهناك ضبط صدر وهو أنه يحفظ من حين التحمل إلى أن يؤدي، من حين تحمله يكون متقنا له يؤديه في أي وقت، في أي وقت يحتاج إلى الأداء يؤديه لأنه ضابط متقن. فضبط كتاب وهو أن يتقن كتابه بأن يعرضه على الشيخ الذي روى عنه الكتاب ثم يحافظ على هذا الكتاب ولا يعرضه للأيدي التي قد تزيد فيه وتنقص، وإنما هو محتفظ به لا تمتد إليه الأيدي ولا يحصل فيه عبث بأن يصل إليه أحد يزيد فيه وينقص، وإنما ضابط له يملي منه عند الحاجة. فالضبط ضبط صدر وضبط كتاب. ثم أيضا كونه إذا روى بالمعنى يكون عنده قدرة على أن يكون ما يحذفه لا يخل، ليس فيه إخلال بما يذكره أو يعبر عنه بعبارة أخرى، لا يحصل منه إخلال، وإنما يأتي به على التمام والكمال. ثم أيضا من الأمور التي تتعلق بقبول الرواية وردها: بأي شيء يعرف ضبط الراوي؟ ما هي الطريقة التي بها يعرف المحدثون كون الراوي ضابطا؟ الطريقة التي بها يعرفون بها ضبط الراوي أن يقيسوا ما رواه بما رواه غيره من الحفاظ المتقنين فإذا رأوه يوافقهم دائما أو غالبا فإنهم يستدلون بذلك على ضبطه. إذا حدث بحديث ورأوا أخذوا ما يحدث به فعرضوه على حديث غيره من الحفاظ المتقنين المعروفين بالضبط والإتقان، فإذا رأوه يوافقهم دائما أو في الغالب فهذا هو الدليل على أنه ضابط. هذا هو دليلهم الذي يستدلون به على أنه ضابط. أما إذا حصلت منه مخالفة نذورا نادرا فهذه لا تؤثر. هذا هو معنى قولهم غالبا، لأنه إما أن يكون موافقة دائما أو غالبا. فإذا كانت المخالفة لهم في النذور لا يؤثر، أما إذا كانت المخالفة هي الغالب والموافقة هي النادر فهذا الدليل أو هذا الذي يستدل به على عدم ضبطه، يستدل به على عدم ضبطه كونه يخالفهم في الغالب ويوافقهم في النادر. أما معرفة كونه ضابطا فذلك بكونه يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الحفاظ المتقنين، فإذا كان يوافقهم دائما أو يوافقهم غالبا فإنه يعول على قبول خبره ولا يؤثر كونه يخالفهم في النادر. ثم من المباحث المتعلقة بهذا من تقبل الرواية ومن ترد، ما هو العدد الذي يقبل فيه يكفي فيه التعديل؟ هل يشترط في التعديل أن يكون المعدلون اثنين فأكثر، أو يكفي أن يكون المعدل واحدا والجارح واحدا؟ هل يشترط اثنان فأكثر أو لا يشترط اثنان فأكثر بل يكفي واحد؟ من العلماء من اشترط أن يكون التعديل من اثنين، وقالوا إنه قياس على الشهادة، وكما أن الشهادة يقبل فيها اثنان وأنه يعول على قبول على شهادة اثنين، فإذا التعديل للراوي يكون مثل من اثنين كالشهادة. كما أن الشهادة يعني يحتاج فيها إلى اثنين فكذلك أيضا التعديل يعني يكون من اثنين. عندما يعدل الراوي إذا عدله اثنان قبل التعديل. بعض العلماء قال هذا بقياس على الشهادة، ومنهم من قال وهو الصحيح أنه يكفي واحد، لأن الرواية لا يشترط فيها التعدد. فإذا روى راو حديثا واحدا وهو عادل وهو ضابط متقن فيكفي قبول خبره ولو لم يأتي معه اثنين، ولو لم يأتي الحديث عن طريق آخر، بل يكفي أن يأتي الحديث من طريق واحد. فما دام أن الرواية يقبل فيها ما رواه شخص واحد ولا يحتاج إلى أن يكون معه راو آخر، فإذا يكفي التعديل من واحد، يكفي التعديل من واحد. فكما أن الرواية تقبل من واحد فالتعديل يقبل من واحد، التعديل يقبل من واحد، وهذا هو الأصح، هذا هو القول الصحيح المعتبر عند المحدثين، لأن الرواية ليست مثل الشهادة تخالف الشهادة. الرواية يكفي فيها واحد ويكفي أن يكون المعدل واحدا، يكفي أن يكون المعدل واحدا. ومن العلماء من قال إنه لا يحتاج إلى تعديل إذا كان مشهورا، يعني من الأمور التي تعرف بها العدالة أن يكون الشخص مشهورا يعني بالصلاح ومشهورا بالتقى، فلا يحتاج إلى أن يبحث عن تعديله. وهذا مثل الأئمة المشهورين مثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك، حافظ الراهوية، البخاري، مسلم، غيرهما من الأئمة المشهورين. فهؤلاء لا يحتاج إلى أن يبحث من عدلهم ومن من قال فيهم أنهم عدول أو أنهم ثقات، لا يحتاج إلى ذلك. ولهذا بعض هؤلاء العلماء مثل يعبرون عنه بعبارات فيقولون هو أكبر من أن يقال فيه ثقة، أجل من أن يقال فيه ثقة، لأن مثل هذا لا يحتاج إلى أن يقال فيه مثل هذا الكلام. يعني من الأمور التي لا يحتاج فيها إلى البحث عن معدل أن يكون مشهورا، أن يكون مشهورا، لا يحتاج إلى مثل ما أحمد يقال إيش حكمه، هل هو ثقة ولا ليس ثقة، ما هي حاله، الإمام الشافعي، الإمام مالك، البخاري، مسلم، مثل هؤلاء مشهورون، فيكفي شهرتهم عن أن يبحث عن واحد يعدلهم، أن واحد يقول فيه عدل أو يقول إنه ثقة أو ما إلى ذلك. وأبو عمر بن عبد البر يوسف النمري وهو حافظ المغرب ومن أعيان القرن الخامس، كانت وفاته سنة 463 من الهجرة، وهو حافظ المغرب في زمانه رضي الله عليه، وصاحب كتاب التمهيد، صاحب كتاب الاستذكار، صاحب كتاب جنة العلم وفضله، صاحب كتب كثيرة مشهورة. رأى أن الشخص إذا كان معروفا بأخذ العلم فإن الأصل فيه العدالة حتى يأتي ما يجرحه، ولكن هذا توسع أباه العلماء ولم يقبلوه، لأنه قد يحمل العلم من هو فاسق، وقد يكون في حملة العلم من هو فاسق، فليس مجرد أن يكونه يحمل العلم أو يكون عنده شيء من العلم يجعله ثقة أو يجعله عدلا، فمن المشتغلين بالعلم من يكون فاسقا، ومن يكون مرتكبا لشيء من الكبائر وعنده شيء من المعاصي التي يفسق بها. وإذا فما قاله أبو عمر بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه من أن الإنسان إذا كان معروفا بأخذ العلم فإنه يكون عادلا حتى يأتي ما يدل على جرحه، هذا أباه العلماء وردوه ولم يقبلوه وقالوا إنه توسع غير مرضي، يعني هذا فيه تساهل وتوسع ليس لمرضي ولا بمحمود، لأن حمل العلم يكون من العدل ومن غيره، وفي حملة العلم من يكون فاسقا ومن يكون مستسفا بالفسق. ولهذا من يكون عاصيا مع علمه فهو أخطر ممن يكون عاصيا مع جهله، كما يقول المقيم رحمه الله في النيمية: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإذا فهذا الوصف أو هذه الطريقة التي جاءت عن ابن عبد البر هذه أباها العلماء ولم يقبلوها وقالوا إنه توسع غير محمود وتوسع غير مرضي. ومن المباحث المتعلقة في بهذا أو بمباحث من تقبل روايته ومن ترد
والجرح والتعديل مطلقا أو
قبول، ثم الجرح والتعديل من العلماء من قال إنه لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، يعني يبين السبب وعدل لكذا وكذا، هو الضعيف لكذا وكذا، يعني يبين السبب. ومن العلماء من قال إنه إذا كان مبهما وغير مفسر فإنه يكون مقبولا مطلقا، يعني يقبل التعديل بدون بيان السبب ويقبل التجريح بدون بيان السبب. وليس من شرط التعديل أن يفسر، وليس من شرط التجريح أن يفسر، بل يقبل الجرح غير مفسر ويقبل التعديل غير مفسر. ومن العلماء من قال إن هذا فيه تفصيل، وهو أن من عدله إنسان عارف وعالم فإنه يقبل تعديله إذا كان غير مفسر، إلا إذا كان ذلك الذي عدل جرح جرحا غير مفسر فإنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لأنه لما ثبتت عدالته فإنه لا يخرج عن هذه العدالة إلا بما يدل على ما يخالفها، وذلك بأن يكون الجرح الذي يقابل هذا التعديل يكون مفسرا حتى يصار إليه. أما إذا كان الجرح مفسرا فإنه يكون مقدما على التعديل، الجرح المفسر يكون مقدما على التعديل، وأما الجرح غير مفسر لا يكون مقدما على التعديل، وإنما يقدم عليه التعديل. ثم من الأمور المتعلقة بمن يقبل تعديله هو أن العبد يقبل تعديله لأنه مسلم مكلف بالغ عاقل، لم يكن متصفيا بفسق ولا أخلاً، متوفرة في شروط، وإن كان عبدا وإن لم يكن حرا لا بأس بذلك، يقبل تعديله، يقبل تعديل العبد ما دام أنه مسلم بالغ عاقل غير متصف بالفسق ولا بالإخلال بالمروءة بخرم المروءة، فإنه يقبل تعديله ولا يضر كونه عبدا وكونه لسيده عليه الولاية، فإن ذلك لا يؤثر، فتقبل روايته ويقبل تعديله، روايته مقبولة وتعديله مقبول. وكذلك الأنثى يقبل تعديلها لأنها متصلة بهذه الصفات، كونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها إخلال بالمروءات، يعني هذه الأمور متوفرة فيها فيقبل تعديلها. ومن العلماء من قال بأنه لا يقبل تعديلها، ومن العلماء من قال بأنه لا يقبل تعديل المرأة، والصحيح أنه يقبل تعديلها كما يقبل تعديل العبد. هذه هي المباحث التي اشتملت عليها الأبيات التي تتعلق بالضبط، أن يكون ضابطا في صدره بحيث أنه يملي من حفظه لأنه متقن، كما أنه يحفظ ما يحفظ من القرآن ويقرأه فإنه يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن، يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن لأنه ضابط في صدره، أو أنه غير ضابط في صدره ولكنه كتب عن الشيخ الذي أملى عليه وقابل ثم حفظ هذا الكتاب فلم تتد إليه أيدي ولم يعرض لأن يعبث فيه عابد أو يزيد فيه أحد أو ينقص، ثم إنه يحدث به، يحدث من هذا الكتاب لأنه ضابط له، وإن لم يكن حافظا لما في الكتاب لكنه قد حفظ كتابه بحيث أتقنه عند التحمل وحافظ عليه بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص, بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص ويحدث الناس منه. هذا ضبط, هذا ضبط الكتاب. والضابط يكون ضبطه بقدره أو في كتابه أو فيهما معا, أو فيهما معا. ولا مغفلا إن يحفظ إن يملي, يعني من أن حافظ صبره إذا أملى على الناس من حفظه يملي على الناس من حفظه, يملي عليهم من حفظه يحفظ إن يملي
كتابا يضبط,
كتابا يضبط إن يروي منه, يعني ضابط لكتابه إذا حدث منه أو إذا كان تحديثه منه وليس من حفظه وإنما هو من كتابه فهو ضابط له في البداية عندما أتقن كتابته وقابله وعارضه على الشيخ حتى اطمأن إلى صحته وسلامته, ثم يحافظ عليه بحيث لا يأتي أحد يدخل في شيء ولا يزيد فيه ولا يشطب منه وما إلى ذلك, وإنما هو حافظ له في مكان أمين لا تصل إليه الأيدي ولا تمتد إليه أيدي أحد يتعرض لزيادة الأمر خان أو إخلال أو ما إلى ذلك.
يروي منه عالما ما يسقط يروي بالمعنى
عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى, لأن الرواية بالمعنى جائزة عند العلماء, وبشرط ذلك أن يكون عالما بما يحذف وبما يبدل, لأن الرواية بالمعنى أنه لا يأتي باللفظ ولكن يأتي بالمعنى, ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا كان حافظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى أن لا يغيره ولا يبدله. أما إذا كان ليس حافظا لله ولكنه عارف المعنى وضابط المعنى فيمكن أن يعبر عنه بعبارة تؤديه, وهذا هو الرواية بالمعنى, هذا هو الرواية بالمعنى.
يروي بالمعنى وضبطه عرف غالبا
ثم قوله وضبطه عرف غالبا
وافق من به وصف,
وافق من به وصف, هذه الطريقة التي يعرف بها كون الراوي ضابطا, وهي أن يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الحفاظ, فإذا وجد موافقا لهم ولو في الغالب, يعني إما دائما أو غالبا, فعند ذلك فهذه الطريقة التي يعرف بها ضبط الراوي أن يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الثقات الحفاظ المحسنين, فإذا وجد موافقا لهم دائما أو غالبا فهذا هو الذي يعرف به كونه ضابطا, والذي يستدلون به على كونه ضابطا. كيف يعرفون أنه ضابط؟ يعرفون أنه ضابط بأن ينظروا يأخذوا ما رواه فيقيسوه بما رواه غير من الثقات, إذا رأوه مطابقا لهم دائما أو غالبا فهذا دليل على أنه ضابط, وإذا كان يخالفهم نادرا لا يؤثر, أما إذا كان يخالفهم كثيرا فهذا الدليل على أنه غير ضابط, هذا هو الدليل على أنه غير ضابط.
واثنان إن زكاه عدل والأصح,
ثم قال اثنان إن زكاه عدل, يعني معناها العدل هو من يزكيه اثنان. قال هذا بعض العلماء قياسا على الشهادة, قياسا على الشهادة, فقال والأصح أنه يكفي واحد, والأصح أنه يكفي واحد, والأصح
إن عدل الواحد ويكفي أو جرح,
والأصح إن عدل الواحد ويكفي أو جرح, الأصح أنه يكفي تعديل الواحد وتجريحه, لأن الرواية من الواحد مقبولة، ولا يشترط في الحديث أن يقبل الحديث أن يرويه اثنان، بل إذا رواه واحد عدل ضابط فإنه يقبل ذلك الحديث، ولا يحتاج إلى أن يكون الحديث مرويا من طريقين، يكفي أن يكون من مروي من طريق واحد. فكما أن الرواية من طريق واحدة مقبولة، فكذلك التعديل من شخص واحد مقبول. كما أن الرواية من شخص واحد مقبولة، فالتعديل من شخص واحد مقبول، ولا يشترط أن يكون التعديل من شخصين اثنين.
أو كان مشهورا وزاد يوثقه،
أو كان مشهورا، يعني إذا كان هذا الشخص الذي يحمل الحديث مشهورا فهذا لا يحتاج إلى أن يعدله أحد، من الأئمة الحفاظ المشهورين ما يحتاج الإنسان يبحث ما هو ماذا قيل فيهم، هل عدلوا أو ما عدلوا، شهرتهم أغنت وسمعتهم الحسنة وذيوع صيتهم بين الناس، وكونهم اشتهروا بالعلم والإتقان، كون الواحد مشهورا كاف كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من العلماء رحمه الله تعالى عليه،
لأن كل من بعلم يعرف عدل.
وزاد يوسف، وزاد يوسف يعني يوسف أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في زمانه، المتوفى سنة 463 القرن الخامس الهجري، وهو حافظ المغرب، وهو إمام مشهور، له مؤلفات شهيرة كثيرة، وقد وفي هذه السنة التي مات فيها ابن عبد البر مات فيها الخطيب البغدادي صاحب المؤلفات الكثيرة، وهو حافظ المشرق، حافظ المشرق وحافظ المغرب مات في سنة واحدة، ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه، والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 463 من الهجرة. وزاد يوسف أنه يقبل من عرف بالعلم ما لم يأتي ما لم يثبت فيه جرح، يعني جعل الأصل فيه العدالة، وأنا لا يحتاج إلى تعديل ما دام أنه عرف بأخذ العلم. زاد يوسف الذي هو أبو عمر بن عبد البر أن من عرف بأخذ العلم أنه لا يحتاج إلى تعديله إلا إذا جاء جرح وجعل الأصل فيه العدالة إلى أن يوجد الجرح، لكن أبى العلماء هذا واعتبروا هذا توسعا غير مرضي، لأن العلم يحمله من هو فاسق، فما يحمله من هو عدل يحمله من هو فاسق، ولهذا قال وزاد يوسف، وزاد يوسف
لأن
كل من بعلم يعرف
عدل،
لأن كل من بعلم يعرف عدل
عدل إلى ظهور جرح وأبو
إلى ظهور جرح، يعني معناه أن كل من يعرف بالعلم فهو عدل إلى أن يظهر جرح. ثم قال وأبو، يعني أبى العلماء هذا الكلام، أبى العلماء هذا ولم يقبلوه، وأبوا أي العلماء أبوا هذا الكلام من ابن عبد البر وردوه عليه واعتبروه توسعا غير مرضي، لأن العلم وتحمل العلم قد يحمله من هو فاسق، وليس كل من يحمل العلم يكون عدلا، فقد يحمل العلم من هو فاسق، وإذا فمن يحمل العلم لا يكون الأصل فيه العدالة، بل يحتاج إلى تعديل، وكذلك أيضا يحتاج إلى تجريح، وليس الأصل فيه العدالة حتى يجرى، فالعبرة في إما بتجريحه أو بتعديله.
والجرح والتعديل مطلقا رأوه.
ثم قال والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم
على الأصح.
على الأصح يعني والجرح والتعديل مطلقا يعني من غير تفسير ومن غير بيان سبب الجرح وسبب التعديل مقبول على الأصح، مقبول على الأصح عند العلماء. لا يشترط في الجرح أن يكون مفسرا ولا يشترط في التعديل أن يكون مفسرا، بل يقبل الجرح المبهم ويقبل التعديل المبهم وإن لم يفسر. الجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق، ما لم يوثق
من بإجمال جرح،
من بإجمال جرح. يعني إذا جرح شخص جرحا مجملا وعدل فإن تجريحه غير المفسر لا يقبل ويصرف النظر عن التعديل، بل يحتاج إلى تفسير هذا الجرح، لأن من ثبتت عدالته لا يصار عنها إلا إلى بينة، وجرح المفسر لا يكفي في حق من عرفت عدالته، بل يحتاج إلى تفسير ذلك الجرح. أما إذا كان جرح مفسر فهو مقدم على التعديل، لا تعارض الجرح والتعديل، والجرح مفسر والجرح مفسر فإنه يقدم الجرح على التعديل. أما إذا تعارض الجرح والتعديل والجرح مبهم فليس بمفسر والتعديل موجود وحاصل، فإنه يقدم التعديل على الجرح ولا يصار عن العدالة إلى الجرح إلا إذا كان جرح مفسرا، فإنه في هذه الحالة يقدم الجرح المفسر على التعديل. أما إذا كان ليس بها على هذا النحو، وإنما يعني شخص يعني جاء تعديله أو جاء تجريحه فيقال لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ليس الأمر كذلك، بل يقبل الجرح غير مفسر ويقبل التعديل غير مفسر، وإذا حصل التعديل فالجرح لا يقبل إلا مفسرا.
ويقبل التعديل من عبد
ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد ذكر يعني قد علم. التعديل يقبل من العدل لأن من العبد لأن روايته مقبولة، فتعديله مقبول، روايته مقبولة تعديله مقبول. ليس من شرط الراوي أن يكون حرا، وليس من شرط المعدل أن يكون حرا، بل يقبل تعديل العدل تعديل العبد، لأن العدالة هي إسلام وخلوق وعقل وعدم فسق وعدم خرم المروءة، وهذه توجد في الحر وتوجد في العبد، توجد هذا الصفات الحر وتوجد في العبد، وكونه مملوكا لا يمنع من قبول روايته كما أنه لا يمنع من قبول تعديله، وكذلك الأنثى يقبل تعديلها كما تقبل روايتها، يقبل روايتها ويقبل تعديلها، لأن صفات التعديل يتوفرت فيها كونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها إخلال بالمروءات. فإذا كان الأمر كذلك فكما يقبل روايتها يقبل تعديلها. فهذا المبحث هو مبحث من تقبل روايته ومن ترد، من الذي يقبل خبره ومن الذي يرد خبره، ما هي شروطه وما هي صفاته حتى يعتمد على قبول خبره أو يضرب صفحا عنه ولا يعول على خبره. ومن يقبل خبره يشترط فيه شرطان: أحدهما أن يكون عدلا، والثاني أن يكون ضابطا. الشرط الأول يرجع إلى الديانة والاستقامة والالتزام بأحكام الشريعة، لأن الدين يحبس صاحبه ويمنعه من الكذب ومن اختلاط الأحاديث وإضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والعدل هو المتصف بالعدالة، والعدالة قيل في معناها إنها ملكة تحمل صاحبها على ملاجمة التقوى، وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركه، تمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركه، حيث يفعل ما هو مأمور ويترك ما هو محظور وممنوع. وإذا فالعدالة تتعلق بالاستقامة والتقوى والدين، هذا هو المقصود بالعدالة، فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، على ملازمة التقوى. التقوى هي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، هذا هو المقصود بالعدالة. ثم العدالة فسرت أو ذكر أو ذكروا الشروط أو الأمور التي تبنى عليها، وهي أن يكون الراوي مسلما، لأنه إذا كان كافرا فلا يعول على خبره، لأن الأساس أساس الاستقامة وأساس الدين هو الإسلام. فإذا كان كافرا بالله عز وجل فلا يلتفت إلى شيء يأتي عن طريقه، لأنه غير ثقة. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينقلها المسلمون ولا يلتفت إلى نقل الكفار. نعم يمكن الكافر يأخذ ويتحمل في حال كفره، وإذا أسلم يؤدي في حال إسلامه، فيكون العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل، كما حصل من بعض الصحابة الذين كانوا كفارا ثم هداهم الله عز وجل الإسلام، وقد حصل من بعضهم التحمل في حال الكبر فحكى في حال الإسلام ما حصل في حال الكفر. وهذا مثل قصة أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم، الحديث الطويل الذي ذكره البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان، في أول بدء الوحي، فإنه ذكر حديث هرقل الطويل الذي فيه سؤاله لأبي سفيان عن أسئلة عديدة استنتج منها هرقل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان أخبر في إسلامه وفي حال إسلامه بهذه الأمور التي حصلت والتي سمعها والتي دارت بينه وبين هرقل في حال كفره. فالتحمل في الكفر في حال الكفر، والتأدية في حال الإسلام. وإذا العبرة في حال التأدية وليس في حال التحمل. يمكن أن يتحمل وهو كافر ولكنه يؤدي وهو مسلم، لأن العبرة في الأداء، لأنه ما دام أنه في حال الأداء مسلم فإنه يعول على ما جاء عن طريقه ولو كان متحملا إياه في حال كفره. فالعدل من يكون مسلما. ومن المعلوم أن الكافر ليس متصفا بهذا الوصف لأنه عنده والعياذ بالله ما يقابل الإسلام وهو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يعول على خبره ولا يعتمد على كونه ينقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير مؤتمن، غير مؤتمن لكونه كافرا. وكذلك أيضا أن يكون مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، إذا يكون عاقلا يعني غير مجنون، لأن المجنون غير مكلف ولا يعول على ما يحصل من المجانين. وأن يكون بالغا، وأن يكون بالغا يعني أنه بلغ سن البلوغ الذي هو التكليف، لأن المكلف من كان بالغا عاقلا، من كان بالغا عاقلا عاقلا غير مجنون، لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يعول على ما يحصل عن طريقه. والصغير كذلك غير مكلف، فيمكن أن يدفعه عدم كونه غير مكلف وأنه غير مؤاخذ إلى أن يحصل منه الكذب، لأنه ليس عليه عقاب، لأنه القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. وقد يكون عدم تكليفه وعدم كونه بالغا وصل إلى حد التكليف وليس مؤاخذا، ليس هناك مانع يمنعه من أن يقدم على شيء محرم لأنه غير مكلف غير مؤاخذ، لأنه ما وصل إلى حد التكليف الذي هو البلوغ. لكن لا مانع أن يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، كما حصل بالنسبة للكافر، يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه. كذلك أيضا الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال بلوغه لا بأس بذلك، ليس بلازم أن يكون التحمل في حال البلوغ، وإنما الأداء يكون في حال البلوغ، الأداء يكون في حال البلوغ، والتحمل يكون لا بأس أن يكون في حال الصغر، ليس بلازم أن يكون بعد البلوغ التحمل. ولهذا فإن كثيرا من صغار الصحابة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم دون البلوغ رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل ابن عباس رضي الله عنه فإنه ناهج الاحتلام في حجة الوداع، كما جاء في الحديث أنه كان راكبا على حمار أتام وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فترك وقال وقد ناهجت الاحتلام، يعني قارب البلوغ، ومع ذلك هو من المكثرين من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من السبعة المكثرين من رواية الآثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، لأنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره يعني قريب البلوغ، قريب من أن يكون بالغا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وأداها في حال بلوغه في حال كبره. وكذلك أيضا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فإنهما من صغار الصحابة، وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما دون العاشرة، كل منهما دون العاشرة، لأن زواج علي رضي الله عنه بفاطمة إنما هو بالسنة الثانية من الهجرة، وولد الحسن ثم ولد الحسين، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهما عمره دون الثمان سنوات، ومع ذلك رواه الأحاديث. فالتحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر لا بأس، وإنما المعتبر هو حال الأداء، أن يكون بالغا وأن يكون مكلفا. كذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ثمان سنوات، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره ثمان سنوات، وقد روى أحاديث سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الحديث المشهور الحلال يبين والحرام يبين, وحديث متفق عليه وهو البخاري ومسلم وغيرهما, وهو راوي هذا الحديث المشهور الحلال يبين والحرام يبين. والنعمان بن بشير قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال يبين والحرام يبين, وكان سماعه وعمره دون 8 سنوات, عمره دون 8 سنوات. فإذا التحمل في حال الصغر والتأذية في حال الكبر لا بأس بها, وإن العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل. يتحمل الكافر في حال كفره يؤدي في حال إسلامه يقبل, ويتحمل الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره يقبل, ولا بأس بذلك أن يكون مسلما مكلفا وليس متصفا بفسق, يعني ليس فاسقا. والفسق هو الخروج عن الطاعة, الفسق هو الخروج عن الطاعة, ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة, أن يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة هذا هو الفسق. الفسق يكون بارتكاب الكبائر وبالإصرار على الصغائر, لأن الصغائر تلتحق بالكبائر إذا احتف إذا صاحبها قلة الحياء وقلة المبالاة والاكتراث بها والمداومة عليها والاستمرار على ذلك وعدم الحياء والخوف من الله عز وجل من فعلها, فإنها تضخم وتعظم حتى تصير ملحقة من الكبائر. كما أن الكبيرة قد يكون معها من الخوف والندم والوجل والتألم من الوقوع في الكبيرة ما يجعلها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى. ولهذا جعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال لا كبيرة على الاستغفار ولا صغيرة على الاستغفار. الكبيرة مع الاستغفار ما تكون كبيرة, تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل, والصغيرة مع الإصرار عليها ما تبقى صغيرة بل تضخم وتعظم حتى تصير جملة الكبائر وحتى تصير ملحقة بالكبائر. هذا هو معنى كلام حبر الأمة وترجمة القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ألا يكون مستصفا بالفسق, ألا يكون فاسقا, لأن الفاسق غير مأمون. لهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين من جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا, لا بد من التثبت, لا يعول على خبر الفساق, وإنما يعول على خبر العدول لا على أخبار الفساق, بل يتثبت فيها ويتبين ولا يعول عليها, كما أرشد الله عز وجل أرشد الله إلى ذلك في كتاب العزيز بقوله يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن صفات العدل أن يكون مسلما, أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا, وأن يكون غير مستصف بالفسق, يعني غير مرتكب كبيرة أو مصر على صغيرة من الصغائر, لأنه إذا ارتكب كبيرة يفسق يكون فاسقا, وإذا أصر على صغيرة وداوم عليها فإنها تلحق بالكبائر ويوصف صاحبها بالفسق. وألا يكون أيضا يخل بالمروءة أو لا يكون متصلا بخل أكثر من المروءة. والمروءة قيل إنها صفة تقوم بالنفس تحمل صاحبها على ملازمة الأخلاق الحسنة والعادات الحسنة والطيبة, هذا هو المقصود بالمروءة, يعني فلا يكون عنده إخلال بالمروءة وأن يظهر أمام الناس في مظاهر غير حسنة تختلف عن الأخلاق عن الآداب الطيبة وعن العادات الحسنة التي ألفها الناس والتي اعتادها الناس. هذا أيضا من الأمور التي تلاحظ في الراوي, لا من ناحية المعاصي ولا من ناحية التحرك بالأخلاق الكريمة والتأدب بالآداب الطيبة وكونه لا يخرج عن ما ألفوه من العادات الحسنة والعادات الجميلة المستحسنة التي هي متفقة مع ما جاءت به الشريعة ولا تخالف ما جاءت به الشريعة. هذه الصفات تتعلق بالعدالة، لأن ناقل الخبر له شرطان: أن يكون عدلا، والعدل صفاته أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون غير متصف بالفسق ولا خرم مروءة. ثم بعد ذلك الوصف الثاني أو الشرط الثاني من شروط من يقبل خبره أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا صفة الضبط، وأن يكون الراوي ضابطا. معنى كونه ضابطا أن يكون متقنا، عنده إتقان، عنده حفظ، ما ليس يعني سيء الحفظ أو كونه يعني لا يتقن ما سمعه، وإنما من شرط الراوي أن يكون ضابطا. ولهذا سبق أن مر بنا في تعليم الحديث الصحيح أنه ما روي بنقل عادل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فذكر في وصفه الحديث الصحيح أو شروطه أن يكون ناقله عدلا ضابطا، أن يكون ناقله عدلا ضابطا. والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فأن يكون إن كان يحدث من حفظه أن يكون حافظا متقنا يتمكن من التذكار الحديث عندما يريد التحديث به، لكونه ربطه وأتقنه وأنه يحفظه كما يحفظ السور من القرآن، فيتقنه ويتقن ألفاظه ويتقن سياقه ويأتي به، لأنه ضبطه حافظا، ضبطه حفظا في صدره. فهناك ضبط صدر وهو أنه يحفظ من حين التحمل إلى أن يؤدي، من حين تحمله يكون متقنا له يؤديه في أي وقت، في أي وقت يحتاج إلى الأداء يؤديه لأنه ضابط متقن. فضبط كتاب وهو أن يتقن كتابه بأن يعرضه على الشيخ الذي روى عنه الكتاب، ثم يحافظ على هذا الكتاب ولا يعرضه للأيدي التي قد تزيد فيه وتنقص، وإنما هو محتفظ به، لا يمتد إليه الأيدي ولا يحصل فيه عبث بأن يصل إليه أحد يزيد فيه وينقص، وإنما ضابط له يملي منه عند الحاجة. فالضبط ضبط صدر وضبط كتاب. ثم أيضا كونه إذا روى بالمعنى يكون عنده قدرة على أن يكون ما يحذفه لا يخل، ليس فيه إخلال بما يذكره أو يعبر عنه بعبارة أخرى، لا يحصل منه إخلال، وإنما يأتي به على التمام والكمال. ثم أيضا من الأمور التي تتعلق بقبول الرواية وردها: بأي شيء يعرف ضبط الراوي؟ ما هي الطريقة التي بها يعرف المحدثون كون الراوي ضابطا؟ الطريقة التي بها يعرفون بها ضبط الراوي أن يقيسوا ما رواه بما رواه غيره من الحفاظ المتقنين، فإذا رأوه يوافقهم دائما أو غالبا فإنهم يستدلون بذلك على ضبطه. إذا حدث بحديث ورأوا أخذوا ما يحدث به فعرضوه على حديث غيره من الحفاظ المتقنين المعروفين بالضبط والإتقان، فإذا رأوه يوافقهم دائما أو في الغالب فهذا هو الدليل على أنه ضابط، هذا هو دليلهم الذي يستدلون به على أنه ضابط. أما إذا حصلت منه مخالفة نذورا نادرا فهذه لا تؤثر، هذا هو معنى قولهم غالبا، لأنه إما أن يكون موافقة دائما أو غالبا، فإذا كانت المخالفة لهم في النذور لا يؤثر، أما إذا كانت المخالفة هي الغالب والموافقة هي النادر فهذا الدليل أو هذا الذي يستدل به على عدم ضبطه، يستدل به على عدم ضبطه كونه يخالفهم في الغالب ويوافقهم في النادر. أما نعرف كونه ضابطا فذلك بكونه يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الحفاظ المتقنين، فإذا كان يوافقهم دائما أو يوافقهم غالبا فإنه يعول على قبول خبره ولا يؤثر كونه يخالفهم في النادر. ثم من المباحث المتعلقة بهذا من تقبل الرواية ومن ترد، من ما هو العدد الذي يقبل فيه يكفي فيه التعديل؟ هل يشترط في التعديل أن يكون المعدلون اثنين فأكثر، أو يكفي أن يكون المعدل واحدا والجارح واحدا؟ هل يشترط اثنان فأكثر أو لا يشترط اثنان فأكثر بل يكفي واحد؟ من العلماء من اشترط أن يكون التعديل من اثنين، وقالوا إنه قياس على الشهادة، وكما أن الشهادة يقبل فيها اثنان وأنه يعول على قبول على شهادة اثنين، فإذا التعديل للراوي يكون مثل من اثنين كالشهادة، كما أن الشهادة يعني يحتاج فيها إلى اثنين فكذلك أيضا التعديل يعني يكون من اثنين، عندما يعدل الراوي إذا عدله اثنان قبل التعديل. بعض العلماء قال هذا بقياس على الشهادة، ومنهم من قال وهو الصحيح أنه يكفي واحد، لأن الرواية لا يشترط فيها التعدد، فإذا روى راو حديثا واحدا وهو عدل وهو ضابط المسلم فيكفي قبول خبره ولو لم يأتي معه اثنين، ولو لم يأتي الحديث عن طريق آخر فليكفي أن يأتي الحديث من طريق واحد. فما دام أن الرواية يقبل فيها ما رواه شخص واحد ولا يحتاج إلى أن يكون معه راو آخر فإذا يكفي التعديل من واحد، يكفي التعديل من واحد، فكما أن الرواية تقبل من واحد فالتعديل يقبل من واحد، التعديل يقبل من واحد، وهذا هو الأصح، هذا هو القول الصحيح المعتبر عند المحدثين، لأن الرواية ليست مثل الشهادة تخالف الشهادة، الرواية يكفي فيها واحد فيكفي أن يكون المعدل واحدا، يكفي أن يكون المعدل واحدا. ومن العلماء من قال إنه لا يحتاج إلى تعديل إذا كان مشهورا، يعني من الأمور التي تعرف بها العدالة أن يكون الشخص مشهورا يعني بالصلاح ومشهورا بالتقى، فلا يحتاج إلى أن يبحث عن تعديله، وهذا مثل الأئمة المشهورين مثل الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام الثوري عبد الله بن مبارك إسحاق بن راهوية البخاري مسلم غيرهما من الأئمة المشهورين، فهؤلاء لا يحتاج إلى أن يبحث من عدلهم ومن قال فيهم أنهم عدول أو أنهم ثقات لا يحتاجوا إلى ذلك. ولهذا بعض هؤلاء العلماء مثل يعبرون عنه بعبارات فيقولون هو أكبر من أن يقال فيه ثقة، أجل من أن يقال فيه ثقة، لأن مثل هذا لا يحتاج إلى أن يقال فيه مثل هذا الكلام. يعني من الأمور التي لا يحتاج فيها إلى البحث عن معدل أن يكون مشهورا، أن يكون مشهورا لا يحتاج إلى مثل ما أحمد يقال إيش حكمه، هل هو ثقة ولا ليس ثقة، ما هي حاله، الإمام الشافعي، الإمام مالك، البخاري، مسلم، مثل هؤلاء مشهورون فيكفي شهرتهم عن أن يبحث عن واحد يعدلهم، أن واحد يقول فيه عدل أو يقول أنه ثقة أو ما إلى ذلك. وأبو عمر بن عبد البر يوسف النمري وهو حافظ المغرب ومن أعيان القرن الخامس، كانت وفاته سنة 463 من الهجرة، وهو حافظ المغرب في زمانه رضي الله عليه، وصاحب كتاب التمهيد، صاحب كتاب الاستذكار، صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله، صاحب كتب كثيرة مشهورة. رأى أن الشخص إذا كان معروفا بأخذ العلم فإن الأصل فيه العدالة حتى يأتي ما يجرحه، ولكن هذا توسع أباه العلماء ولم يقبلوه، لأنه قد يحمل العلم من هو فاسق، وقد يكون في حملة العلم من هو فاسق، فليس مجرد أن يكون يحمل العلم أو يكون عنده شيء من العلم يجعله ثقة أو يجعله عدلا، فمن المشتغلين بالعلم من يكون فاسقا ومن يكون مرتكبا لشيء من الكبائر وعنده شيء من المعاصي التي يفسق بها. وإذا فما قاله أبو عمر بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه من أن الإنسان إذا كان معروفا بأخذ العلم فإنه يكون عادلا حتى يأتي ما يدل على جرحه، هذا أباه العلماء وردوه ولم يقبلوه وقالوا إنه توسع غير مرضي، يعني هذا فيه تساهل وتوسع ليس لمرضي ولا بمحمود، لأن حمل العلم يكون من العدل ومن غيره، وفي حملة العلم من يكون فاسقا ومن يكون مستسفا بالفسق. ولهذا من يكون عاصيا مع علمه فهو أخطر ممن يكون عاصيا مع جهله، كما يقول المقيم رحمه الله في النيمية: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإذا فهذا الوصف أو هذه الطريقة التي جاءت عن ابن عبد البر هذه أباها العلماء ولم يقبلوها وقالوا إنه توسع غير محمود وتوسع غير مرضي. ومن المباحث المتعلقة في بهذا أو بالمباحث من تقبل روايته ومن ترد
والجرح والتعديل مطلقا أو قبول،
ثم الجرح والتعديل من العلماء من قال إنه لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، يعني يبين السبب، هو عدل لكذا وكذا، هو ضعيف لكذا وكذا، يعني يبين السبب. ومن العلماء من قال إنه إذا كان مبهما وغير مفسر فإنه يكون مقبولا مطلقا، يعني يقبل التعديل بدون بيان السبب ويقبل التجريح بدون بيان السبب. وليس من شرط التعديل أن يفسر، وليس من شرط التجريح أن يفسر، بل يقبل الجرح غير مفسر ويقبل التعديل غير مفسر. ومن العلماء من قال إن هذا فيه تفصيل، وهو أن من عدله إنسان عارف وعالم فإنه يقبل تعديله إذا كان غير مفسر، إلا إذا كان ذلك الذي عدل جرح جرحا غير مفسر فإنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لأنه لما ثبتت عدالته فإنه لا يخرج عن هذه العدالة إلا بما يدل على ما يخالفها، وذلك بأن يكون الجرح الذي يقابل هذا التعديل يكون مفسرا حتى يصار إليه. أما إذا كان الجرح مفسرا فإنه يكون مقدما على التعديل، الجرح المفسر يكون مقدما على التعديل، وأما الجرح غير مفسر لا يكون مقدما على التعديل، وإنما يقدم عليه التعديل. ثم من الأمور المتعلقة بمن يقبل تعديله هو أن العبد يقبل تعديله لأنه مسلم مكلف بالغ عاقل، لم يكن متصرفا فسق، ولكن متوفر في شروط، وإن كان عبدا وإن لم يكن حرا لا بأس بذلك، يقبل تعديله، يقبل تعديل العبد ما دام أنه مسلم بالغ عاقل غير متصرف بالفسق ولا بالإخلال بالمروءة بخرم المروءة، فإنه يقبل تعديله ولا يضر كونه عبدا وكونه لسيده عليه الولاية، فإن ذلك لا يؤثر، فتقبل روايته ويقبل تعديله، روايته مقبولة وتعديله مقبول. وكذلك الأنثى يقبل تعديلها لأنها متصلة بهذه الصفات، كونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها إخلال بالمروءات، يعني هذه الأمور متوفرة فيها فيقبل تعديلها. ومن العلماء من قال بأنه لا يقبل تعديلها، ومن العلماء من قال بأنه لا يقبل تعديل المرأة، والصحيح أنه يقبل تعديلها كما يقبل تعديل العبد. هذه هي المباحث التي اشتملت عليها الأبيات التي تتعلق بالضبط، أن يكون ضابطا في صدره بحيث أنه يملي من حفظه لأنه متقن، كما أنه يحفظ ما يحفظ من القرآن ويقرأه فإنه يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن، يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن لأنه ضابط في صدره، أو أنه غير ضابط في صدره ولكنه كتب عن الشيخ الذي أملى عليه وقابل ثم حفظ هذا الكتاب فلم تتد إليه الأيدي ولم يعرض لأن يعبث فيه عابد أو يزيد فيه أحد أو ينقص، ثم إنه يحدث به، يحدث من هذا الكتاب لأنه ضابط له، وإن لم يكن حافظا لما في الكتاب لكنه قد حفظ كتابه بحيث أتقنه عند التحمل وحافظ عليه بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص، بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص، ويحدث الناس منه. هذا ضبط الكتاب. فالضابط يكون ضبطه بقدره أو في كتابه أو فيهما معا أو فيهما معا ولا مغفلا إن يحفظ إن يملي يعني من أن حافظ صبره إذا أملى على الناس من حفظه يملي على الناس من حفظه يملي عليهم من حفظه يحفظ إن يملي
كتابا يضبط
كتابا يضبط إن يروي منه يعني ضابط لكتابه إذا حدث منه أو إذا كان تحديثه منه وليس من حفظه وإنما هو من كتابه فهو ضابط له في البداية عندما أتقن كتابته وقابله وعارضه على الشيخ حتى اطمأن إلى صحته وسلامته ثم يحافظ عليه بحيث لا يأتي أحد يدخل في شيء ولا يدخل ولا يشطب منه وما إلى ذلك وإنما هو حافظ له في مكان أمين لا تصل إليه الأيدي ولا تمتد إليه أيدي أحد يتعرض لزيادة أمر خان أو أخلال أو ما إلى ذلك
يروي منه عالما ما يسبقه يروي بالمعنى
عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى لأن الرواية بالمعنى جائزة عند العلماء وبشرط ذلك أن يكون عالما بما يحذف وبما يبدل لأن الرواية بالمعنى أنه لا يأتي باللفظ ولكن يأتي بالمعنى ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا كان حافظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى أن لا يغيره ولا يبدله أما إذا كان ليس حافظا للفظ ولكنه عارف المعنى وضابط المعنى فيمكن أن يعبر عنه بعبارة تؤديه وهذا هو الرواية بالمعنى هذا هو الرواية بالمعنى
يروي بالمعنى وضبطه عرف غالبا
ثم قوله وضبطه عرف غالبا
وافق من به وصف
وافق من به وصف هذه الطريقة التي يعرف بها كون الراوي ضابطا وهي أن يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الحفاظ فإذا وجد موافقا لهم ولو في الغالب يعني إما دائما أو غالبا فعند ذلك فهذه الطريقة التي يعرف بها ضبط الراوي أن يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الثقات الحفاظ المتقنين فإذا وجد موافقا لهم دائما أو غالبا فهذا هو الذي يعرف به كونه ضابطا والذي يستدلون به على كونه ضابطا كيف يعرفون أنه ضابط؟ يعرفون أنه ضابط بأن ينظروا يأخذوا ما رواه فيقيسوه بما رواه غير من الثقات إذا رأوه مطابقا لهم دائما أو غالبا فهذا دليل على أنه ضابط وإذا كان يخالفهم نادرا لا يؤثر أما إذا كان يخالفهم كثيرا فهذا الدليل على أنه غير ضابط هذا هو الدليل على أنه غير ضابط
واثنان إن زكاه عدل والأصح
ثم قال اثنان إن زكاه عدل يعني ما معناه العدل هو من يزكيه اثنان قال هذا بعض العلماء قياسا على الشهادة قياسا على الشهادة فقال والأصح أنه يكفي واحد والأصح أنه يكفي واحد والأصح
إن عدل الواحد ويكفي أو جرح
والأصح إن عدل الواحد ويكفي أو جرح الأصح أنه يكفي تعديل الواحد وتجريحه لأن الرواية من الواحد مقبولة ولا يشترط في الحديث أن في قبول الحديث أن يرويه اثنان بل إذا رواه واحد عدل ضابط فإنه يقبل ذلك الحديث ولا يحتاج إلى أن يكون الحديث مرويا من طريقين يكفي أن يكون من ورمه ورمه من طريق واحد. فكما أن الرواية من طريق واحدة مقبولة فكذلك التعديل من شخص واحد مقبول. كما أن الرواية من شخص واحد مقبولة فالتعديل من شخص واحد مقبول، ولا يشترط أن يكون التعديل من شخصين اثنين.
أو كان مشهورا وزاد يوثق،
أو كان مشهورا، يعني إذا كان هذا الشخص الذي يحمل الحديث مشهورا فهذا لا يحتاج إلى أن يعدله أحد، مثل الأئمة الحفاظ المشهورين ما يحتاج الإنسان يبحث ما هو ماذا قيل فيهم، هل عدلوا أو ما عدلوا، شهرتهم أغنت وسمعتهم الحسنة وذيوع صيتهم بين الناس، وكونهم اشتهروا بالعلم والإتقان، كون الواحد مشهورا كاف كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من العلماء رحمة الله تعالى عليه.
أن كل من بعلم يعرف عدله.
وزاد يوسف يعني يوسف أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في زمانه المتوفى سنة 463 القرن الخامس الهجري، وهو حافظ المغرب وهو إمام مشهور له مؤلفات شهيرة كثيرة، وقد وفي هذه السنة التي مات فيها ابن عبد البر مات فيها الخطيب البغدادي صاحب المؤلفات الكثيرة، وهو حافظ المشرق وحافظ المغرب مات في سنة واحدة. ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه، والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 463 من الهجرة. وزاد يوسف أنه يقبل من عرف بالعلم ما لم يأتي ما لم يثبت فيه جرح، يعني جعل أصل فيه العدالة وأنا لا أحتاج إلى تعديل ما دام أنه عرف بأخذ العلم. زاد يوسف الذي هو أبو عمر بن عبد البر أن من عرف بأخذ العلم أنه لا يحتاج إلى تعديله إلا إذا جاء جرح وجعل أصل فيه العدالة إلى أن يوجد الجرح، لكن أبى العلماء هذا واعتبروا هذا توسعا غير مرضي، لأن العلم يحمله من هو فاسق كما يحمله من هو عدل يحمله من هو فاسق، ولهذا قال وزاد يوسف
لأن
كل من بعلم يعرف
عدل من الله
عدل، لأن كل من بعلم يعرف عدل
إلى ظهور جرح وأبوه
إلى ظهور جرح، يعني معناه أن كل من يعرف بالعلم فهو عادل إلى أن يظهر جرح. ثم قال وأبوه، يعني أبى العلماء هذا الكلام، أبى العلماء هذا ولم يقبلوه، وأبوا أي العلماء أبوا هذا الكلام من ابن عبد البر وردوه عليه واعتبروه توسعا غير مرضي، لأن العلم وتحمل العلم قد يحمله من هو فاسق، وليس كل من يحمل العلم يكون عدلا، فقد يحمل العلم من هو فاسق، وإذا فمن يحمل العلم لا يكون الأصل فيه العدالة بل يحتاج إلى تعديل، وكذلك أيضا يحتاج إلى تجريح، وليس الأصل فيه العدالة حتى ينجرح، بل العبرة في إما بتجريح أو بتعديل.
والجرح والتعديل مطلقا رأوا،
ثم قال والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم
على الأصح،
على الأصح يعني والجرح والتعديل مطلقا يعني من غير تفسير ومن غير بيان سبب الجرح وسبب التعديل مقبول على الأصح، مقبول على الأصح عند العلماء. لا يشترط في الجرح أن يكون مفسرا، ولا يشترط في التعديل أن يكون مفسرا، بل يقبل الجرح المبهم ويقبل التعديل المبهم وإن لم يفسر. الجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق، ما لم يوثق
من بإجمال جرح،
من بإجمال جرح. يعني إذا جرح شخص جرحا مجملا وعدل فإن تجريحه غير المفسر لا يقبل ويصرف النظر عن التعديل، بل يحتاج إلى تفسير هذا الجرح، لأن من ثبتت عدالته لا يصار عنها إلا إلى بينة، وجرح المفسر لا يكفي في حق من عرفت عدالته، بل يحتاج إلى تفسير ذلك الجرح. أما إذا كان جرح مفسر فهو مقدم على التعديل، فتعارض الجرح والتعديل، والجرح مفسر والجرح مفسر، فإنه يقدم الجرح على التعديل. أما إذا تعارض الجرح والتعديل والجرح مبهم فليس بمفسر، والتعديل موجود وحاصل، فإنه يقدم التعديل على الجرح ولا يصار عن العدالة إلى الجرح إلا إذا كان جرح مفسرا، فإنه في هذه الحالة يقدم الجرح المفسر على التعديل. أما إذا كان ليس بها على هذا النحو، وإنما يعني شخص يعني جاء تعديله أو جاء تجريحه فيقال لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ليس الأمر كذلك، بل يقبل الجرح غير مفسر ويقبل التعديل غير مفسر، وإذا حصل التعديل فالجرح لا يقبل إلا مفسرا.
ويقبل التعديل من عبد ومن
أنثى ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد ذكر، يعني قد علم التعديل يقبل من العدل لأن روايته مقبولة، فتعديله مقبول، روايته مقبولة، تعديله مقبول. ليس من شرط الراوي أن يكون حرا، وليس من شرط المعدل أن يكون حرا، بل يقبل تعديل العدل، تعديل العبد، لأن العدالة هي إسلام وبلوغ وعقل وعدم فسق وعدم خرم مروءة، وهذه توجد في الحر وتوجد في العبد، توجد هذه الصفات الحر وتوجد في العبد، وكونه مملوكا لا يمنع من قبول روايته كما أنه لا يمنع من قبول تعديله، وكذلك الأنثى يقبل تعديلها كما تقبل روايتها، يقبل روايتها ويقبل تعديلها، لأن صفات التعديل إذا توفرت فيها كونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها إخلال بالمروءات، فإذا كان الأمر كذلك فكما تقبل روايتها يقبل تعديلها.